السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا مشاهدي قناة الندى الفضائية، برحب بحضراتكم في هذا الصباح وهذه الظهيرة وهذه الشمس المشرقة على بلادنا الحبيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر بها العفو والعافية والشفاء ورفع البلاء والوباء عن مصرنا الحبيبة وعن الأمة جميعا يا رب العالمين، وأن يؤمننا وأن يدخلنا سبحانه وتعالى في ضمانه وأمانه عز وجل وسبحانه وبحمده. أنا بحبكم في الله وبأسعد دائما بلقائي مع حضراتكم في أي وقت، ويعني في يعني ما أسعد به خصوصا في هذه الشاشة المباركة. الحقيقة هناك أدب إسلامي أو مجموعة آداب في سورة من سور القرآن العظيم، ليست من السور الطوال، لكن إذا طبقنا ما فيها من توجيهات ربانية وحولنا هذه الآيات التي جاءت في هذه السورة إلى منظومة أخلاقية في المجتمع، يعني أنعم الله سبحانه وتعالى علينا براحة البال والهدوء والسلام الاجتماعي والتآلف والمحبة، لأنها تؤسس لعلاقات اجتماعية عظيمة وناجحة ومتينة وقوية، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ممن أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. فتأسيس الأخلاق أمر مهم جدا، خصوصا في أوقات المحن، في أوقات النوازل كما هو مصطلح الأصوليين، في أوقات الابتلاءات زي مثلا ظروف كورونا واللي بنمر به، النفوس كلها متربصة وفيها خوف وقلق. ما دور المسلم وما دور الداعية بشكل أخص في التعامل مع المعلومات والشائعات وضبطها وعدم التكلم بأي معلومة إلا باستقائها من مصادرها الموثوقة، حول كل هذه الأمور وفي ضوء كتاب الله تبارك وتعالى وسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يسعدني أن ألتقي بأخي وحبيبي فضيلة الشيخ الداعية أحمد سمير. مرحبا فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
منورنا سيد.
الله يبارك فيك.
إشراقة جميلة أن احنا نبدأ هذا اليوم مع حضرتك يعني ومع أحبابنا السادة المشاهدين في كل مكان.
الله يبارك فيك.
سورة الحجرات التي أشرت يعني إليها في مقدمتي بيسموها المفسرون سورة الأداب أو سورة الأدب، مش كده؟ إنها فعلا تحتوي على أداب عظيمة تضمن لمن يطبقها ويترجمها في الواقع الأخلاقي في أي مجتمع مسلم سلامة هذا المجتمع والحفاظ على الأعراض وعلى السمعة وعلى سلامة القلوب، بما ستفيض علينا حضرتك من توجيهات هذه السورة العظيمة ومن وقائع السيرة النبوية العطرة المتعطرة المطهرة. تفضل يا مولانا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله أستاذ مصطفى، وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع هذه الغمة عن سائر الأمة، وأن يرزقنا العافية، اللهم آمين.
آمين يا رب.
أقول في الجواب على هذا السؤال الكريم: سورة الحجرات هي سورة التربية والأخلاق، رب الله بها هذا المجتمع المبارك من مجتمع أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ليربي بعد ذلك الأمة كلها بهذه السورة المباركة. ومن أجل الأخلاق ومن أجل الأهداف لهذه السورة المباركة خلق التثبت وخلق التبين. حينما يأمر ربنا تبارك وتعالى في آية كاملة ويقول جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما أحوجنا الآن إلى هذا الخلق؟ فربما ترى على مواقع التواصل هذا يردد خبرا وهذا ينفي هذا الخبر، وهذا يذيع خبرا وهذا يكذب ذات الخبر. وقلما أن ترى أحدا يتثبت أو يتحقق أو يتبين. فالكلمات خطيرة، وبها يسعد العبد ويشقى، والكلمة إذا خرجت من الفم لن تعود إلا إذا مر الجمل من سم الخياط. لذا كانت العرب تقول: الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع، وإن أكثرت منه قتل. لذا نرى فريقا من علمائنا ومن أئمة المسلمين صنفوا كتبا مصنفة في فضل الصمت وفي ذم الكلام.
صحيح.
هذا من تمام الشريعة الغراء. ترى علماء كابن أبي الدنيا رحمة الله عليه، له كتاب مبارك يسمى بكتاب الصمت. ومن اللطيف أن الذي حقق هذا الكتاب وأن الذي خرج أحاديثه شيخنا المبارك أبو إسحاق، متع الله به. وترى كتابا آخر للإمام السيوطي، حسن السمت في الصمت، وغير ذلك من الكتب التي تحث المسلم على الصمت وعلى عدم الكلام وعلى عدم أن يهرف بما لا يعرف. فلو أن كل واحد منا والله عز المصطفى التزم الصمت وما تكلم إلا فيما يعنيه فقط لأراح واستراح. ولكن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من هذا، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
هذا الحديث الشريف عايز أقف عنده شوي.
نعم.
يعني كفى بالمرء كذبا
أن يحدث بكل ما سمع،
حتى وإن كان هذا الذي سمعه حق أو معلومة صحيحة. إيه المعنى الحديث ده؟ بنقرأه كتير وبنسمعه كتير فمحتاجين نفهمه.
هذا الحديث الآن يبين لنا قيمة أئمتنا وقيمة علمائنا. القرآن والسنة الآن بفضل الله تبارك وتعالى محفوظة بين أيدينا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال فريق من أهل العلم أن الذكر في الآية يتضمن القرآن والسنة النبوية الشريفة، لكن محال أن ندخل إلى هذا الميدان، ومحال أن نفهم كلام الله ورسوله إلا إذا عدنا إلى علمائنا وأئمتنا. وهذا أمر ندبنا رب العالمين تبارك وتعالى إليه لنعلم قيمة العلماء ومنزلة العلماء. ماذا قال علماؤنا في ضبط هذا الحديث؟ قال الإمام النووي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ضبط الإمام النووي رحمة الله عليه هذا الحديث ضبطا حتى لا تشرد الأفهام. قال النووي: فإن المرأة يسمع بعادته الصدق والكذب. يعني الواحد منا طيلة نهاره محال أن ترى أحدا يسمع الأخبار 100% صدق، والعكس بالعكس.
صحيح.
ومحال أن ترى أحدا يسمع طيلة النهار 100% كذب.
أذان الناس مفتوحة.
أحسنت. وبين الناس الصادقون والكاذبون.
لا.
فقال النووي رحمة الله عليه: فإن عادة الإنسان أنه يسمع الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع سيقع في الكذب لا محالة.
يا سلام.
فمن أجل ذلك حذر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من أن يحدث الإنسان بكل ما سمع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، وعندنا حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالشريعة الغراء ذمت كثرة الكلام، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. قال الحبيب: ويكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالكلمات يا أستاذ مصطفى خطيرة، الكلمة مسؤولية وبها يؤخذ العبد. لذا والله أقول الآن: كم من بيوت خربت بسبب كلمة، وكم من دماء سفكت بسبب كلمة. فبكلمة يرتقي العبد في درجات النعيم، وبكلمة يهوي العبد في دركات الجحيم. فالكلمة خطيرة، ولا يجوز لمسلم أن يستهين بشأن الكلمة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وحذرنا ربنا تبارك وتعالى وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم، هذه الآية التي سقتها في سورة إبراهيم، لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت؟ أنا عايز أخذ ملمح إذا صح عند أهل التأويل والتفسير من كلمة أصلها ثابت.
نعم،
التثبت والكلمة الأصيلة لها جذور ولها أصل ولها واقع، ليست كذبا كالكلمة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يعني في مسألة التثبت والتبين كما جاء أيضا في سورة الحجرات، ماذا تقول في هذه النقطة تحديدا؟
الكلمات منها ما قتل، الكلمات إن كانت خبيثة ولكنها منها ما قتل. فالمصيبة الآن أن ترى بعض أحبابنا وبعض إخواننا ربما يستمع إلى الكلمة الآن دون أن يتثبت ودون أن يتبين. الكلمة الطيبة نعم هي كلمة التوحيد كما قال بعض المفسرين في الآية، هي كلمة التوحيد، وهذا هو أعلى مقامات التفسير في هذه الآية. لكننا لو تكلمنا الآن بالعموم، الكلمة الطيبة تنفع وتهدي وتسكن الثائرة، أما الكلمة الخبيثة أعلم بأنه ليس لها قرار، ولكنها تعمل في أي مجتمع من الزعزعة والفساد والخراب ما الله به عليم. الكلمة إن كانت خبيثة، لأن طبيعة الناس يا دكتور مصطفى أنها في الغالب لا تتثبت.
صحيح.
ولا تتبين. حدثني بالله عليك، لماذا أحجم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول؟ عبد الله بن أبي الذي رمى أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها في عرضها، عبد الله بن أبي الذي تخلف بثلث الجيش يوم أحد، عبد الله بن أبي الذي قال في حق المسلمين: سم كلبك يأكلك، عبد الله بن أبي الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ورغم ذلك لما طلب بعض الصحابة من رسول الله أن يريق دمه وأن يقتله، ماذا قال المصطفى؟ قال: لا، حتى لا يتكلم الناس أو حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الناس في الغالب يا دكتور مصطفى إلا من رحم الله وعصم لا تتثبت ولا تتبين. لذا ترى أن المشركين سبوا رسول الله، ترى أن المشركين قتلوا أصحاب رسول الله، ترى أن المشركين طردوا رسول الله من أحب البلاد إليه، ترى أن المشركين حاربوا رسول الله بكل سبيل، وكل هذا لم يؤثر في جنابه الشريف كما تأثر يوم أن رمي في عرضه.
طبعا، وتأثرت الأمة كلها والصحابة كلهم. لكن عايز أقول لفضلك،
والسبب في هذا كلمة خبيث.
كلمة خبيث.
نعم.
إن مسألة التبين والتحقق هذا خلق نبوي.
نعم.
يعني على سبيل المثال فيما يعني طرأ على ذهني مسألة قصة الهدهد مع سيدنا سليمان.
نعم.
هذا ملك النبي، ابن ملك النبي، مملكة عظيمة.
نعم.
يعني هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأجابه المولى تبارك وتعالى بما نعرف تفصيلاته في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة. هذا الهدهد جاء بخبر يقين. كما هو وصف الخبر وكما ثبت بعد ذلك، لكن لم يسلم سيدنا سليمان، وحتى لم يدعي المعرفة السابقة، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
يعني
هذا تحقق، يعني هذه أخلاق النبوة، هذه ممالك الشرف والعدالة والجمال يبينها القرآن ونحن نقرأ وربما لا ننتبه لمثل هذا.
اسمح لي يعني بإضافة يسيرة جدا، إن كان نبي الله سليمان عليه الصلاة وأزكى السلام أراد أن يتثبت من الهدهد، فالأعجب من ذلك أن الهدهد نفسه تثبت بنفسه قبل أن يأتي بالخبر إلى سليمان.
إذن توثيق المصادر.
قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ ذهب بنفسه إلى مملكة سبأ، لم يقل بنبأ يقين،
لم يقل بخبر، لأن حضرتك كنت بتقول لي أن الخبر غير النبأ. النبأ هو الأمر الهام جدا،
نعم،
يعني الأنباء،
نعم،
غير الأخبار العادية الطائرة، لكن الأنباء هي الأخبار العالية المهمة. ولذلك الآية اللي احنا بندندن حواليها لحضرتك بتعلمنا يعني مضمونها ومحتواها، إن جاءكم فاسق مش بخبر، بنبأ،
لذا
هيبنى عليه، نعم، ترتب عليه أمور خطيرة جدا.
لذا عند علماء الحديث من أئمتنا ومن أهل الصنعة الحديثية أرقى الألفاظ وأعلى الألفاظ حدثني وأخبرني.
يا سلام،
هذا من اللطيف. ما يقول سمعت أو عن فلان، لا، حدثني وأخبرني. فهل هدهد علمنا هذا؟
لطيفة في قناة الحديث.
نعم، يعني. ونحن يعني نحن والله أنا والله متطفل على أهلها.
ربنا يبارك فيك.
ونسأل الله أن يشفع لنا بعفوه وفضله.
آمين يا رب.
وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا.
آمين.
فأقول التثبت منهج قرآني.
نعم.
ولكنني والله أود الآن أن أقدم لإخواني وأخواتي باقة من القرآن والسنة في التحذير من الاستهانة بالكلمات. لذا حينما قال رب العالمين تبارك وتعالى ما يلفظ من قول، أحيانا الدكتور مصطفى ترى بعض أحبابنا يريد أن يمزح، عاوز يقول نكتة، نتكلم بقى بالمصر شوية،
نعم،
بالبلد شوية،
نعم،
عاوز يقول نكتة، يريد أن يسخر من أحد إخوانه، لا يفكر في عقوبة هذه الكلمة، يقول لك دي نكتة يا مولانا. لا والله، والله وإن كانت يعني مزاحة أو نكتة تكتب عليك إن لم تتوب إلى الله عز وجل. ما يلفظ من قول إلا من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.
وكان
هزار، بس في سخرية
حسبت عليهم،
حسبت وسجلت في القرآن الكريم الكتاب الخالد إلى أن يقوم الناس
برب العالمين. لذا أكثر ما يجر الناس على وجوههم في جهنم هو حصائد ألسنتهم.
طيب، فيما يتعلق بخطورة الخبر، احنا عرفنا دلوقتي خطورة الكلمة الطيبة وأثرها، وأنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها،
نعم،
كما ضرب الله هذا المثل،
نعم،
والكلمة الخبيثة وأثرها السيئة،
نعم،
على علاقات الناس في أوقات النوازل والفتن والابتلاءات والأوبئة. نسأل الله أن يعافينا ويعافي الناس جميعا من كل هذا. يعني خطورة الشائعة وتطاير الخبر ونقله من هنا لهنا، ما أثره، وما الذنب الذي يترتب عليه لمن أشاعه؟
نعم، صدق. الجواب على هذا من كتاب الله تبارك وتعالى بالآية التي صدرنا بها اللقاء. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قرأ حمزة والكسائي فتثبتوا بالثاء. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
يعني إيه أن تصيبوا قوما بجهالة؟
نعم،
عدم تثبت.
نعم، نعم، هذا تحذير من الله تبارك وتعالى أن نتبين أولا، تحذير من أن نلقي الكلام دون أن نتبين، وأن نقبل رواية الفاسق دون أن نتبين من صدقه أو من كذبه.
لا عذر لنا في هذا إن فعلنا.
لذا يا أستاذ مصطفى يجيب على هذا السؤال آية النور. لم ترى أبلغ ولا أحكم ولا أفضل من الجواب على هذا السؤال من آية النور. قال الله تبارك وتعالى إذ تلقونه بأسماعكم أم بألسنتكم؟
بألسنتكم.
الطبيعي في الإنسان أن أي واحد منا إذا أراد أن يتلقي أو إذا أراد أن يتلقى أي خبر لا يكون إلا بسمعه.
طبيعي.
ولكن قال علماؤنا هذه الآية كناية على أن الإنسان سريع في إذاعة الأخبار. سريع في
من لسان إلى لسان
مباشرة دون أن يتثبت ودون أن يتبين. انظر كيف بين ربنا تبارك وتعالى حكم ذلك، وفي هذا هو الجواب على سؤال حضرتك. قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. يا لها من آية ورب الكعبة تجعل الواحد منا يفكر ألف مرة قبل أن يشارك خبرا على صفحتي على مواقع التواصل، وقبل أن ينقل أي خبر دون أن يتثبت ودون أن يتبين. لذا هل تعلم يا دكتور مصطفى أن الله تبارك وتعالى عاتب بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في
على
آية
على شرفهم ومكانتهم.
نعم نعم وأثبت الله لهم الإيمان في أول الآية. أقول عاتب الله بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في آية من آيات القرآن بسبب كافر مشرك لم يتبينوا في الحكم عليه.
كيف ذلك؟
روى الإمام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غنم له. وبالمناسبة أقول بنو سليم من القبائل التي شاركت قريشا في حربها على رسول الله يوم الأحزاب،
إذن لهم سابقة سيئة.
نعم وكانت الحرب آنذاك على قدم وساق. رغم أن النبي عاهد قريشا في الحديبية وغمدت السيوف إلا أن النفوس كانت محتقنة كانت محتقنة بالفعل.
هذا رجل منهم
مر بغنمه على بعض الصحابة الكرام فسلم عليهم، فقال الصحابة بعضهم لبعض: ما سلم عليكم إلا متعوذا من سيوفكم، أراد أن يحتمي من سيوفكم. فقاموا إليه فقتلوه، وهم لهم سابقة مع الصحابة رضي الله عنهم فقاموا إليه فقتلوه وعمدوا بغنمه إلى رسول الله
صلى الله
فنزل
عليه وسلم.
القرآن
لا، قبل أن ينزل القرآن يعني كيف نوصف هذا الفعل أو الفعل الذي ترتب على شيء؟ هل هذا يسمى سوء ظن؟
لا، هو الرجل حينما سلم عليهم هذا فيه عظيم الدلالة أنه كان محاربا، لذا أنهم قالوا، لأن الطبيعية أي أحد
هو سلم عليهم، أنا مش فاهم.
نعم
يعني هو سلم عليهم، ألم يعطيهم الأمان أو يأخذ الأمان بسلامه عليهم؟
وإن كان محاربا،
يعني هو كان محاربا وعرفوها أنه محارب.
نعم وإلا الصحابة كانوا من أكف الناس عن ذلك.
نعم
إلا أنه علموا من هذه
غلب على ظنهم
نعم
أنه يعني يستوجب القتل يعني.
وقاموا إليه وقتلوا، قالوا ما سلم عليكم إلا متعوذا، أي أراد أن يحتمي من سيوفكم. وكما أسلفت حتى نتجنب هذه النقطة، أن بني سليم هم من الذين شاركوا قريشا في الحرب على رسول الله يوم الأحزاب، لولا أن الله تبارك وتعالى أخزهم وردهم خائبين. فبعد ذلك مر هذا الرجل عليهم وكان من المشركين وكان من هذه القبيلة، فسلم على الصحابة الكرام.
يعني هذا الرجل كان مشركا،
نعم،
لكنه سلم وهو يمر بغنمه على عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فتأولوا ذلك أنه يحتمي بسلامه عليهم من القتل يعني.
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما بعث رسول الله قبيلة أو بعض الصحابة إلى جهينة، قبيلة من القبائل المعاندة والتي كانت تحارب الله ورسوله، فصبح الصحابة هذه القبيلة وهجموا عليهم وفر منهم رجالهم، أي من رجال هذه القبيلة، فلحق أسامة بن زيد واحدا منهم. فلما لحق،
هذه واقعة أخرى،
أنا أستشهد يعني جمع بين الروايتين. نعم، ففر هذا الرجل، فلما تمكن منه أسامة قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. فقتله أسامة. فلما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: كان متعوذا يا رسول الله، أي كان محتميا كحال هذا الأعرابي الذي مر على الصحابة رضي الله عنهم بغنمه. فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا متعوذا. وحتى أنفي يعني الشبهة عن أصحاب نبينا، يا دكتور مصطفى، مجتمع الصحابة الكرام مجتمع تشريع، وشاء ربنا وقدر أن يقع من بعض الصحابة بعض الذلات حتى ينزل ربنا تبارك وتعالى تشريعا للأمة إلى قيام الساعة. من قال لنا بأن الصحابة معصومين؟ العصمة
يعني أنا مش عايز أدخل في هذه المسألة حتى لا تفرعنا
إلى
أمور أخرى
إطلاقاً.
لكن عايز أركز يعني على مسألة التحقق والتبين والتدقيق في المسألة،
وبسبب ذلك أتكلم بأن الله تبارك وتعالى أنزل عتابا لبعض الصحابة يومها لما عمدوا بغنمه، نزل القرآن معاتبا، وفي الآية جواب على كل ما أثرناه الآن. نزلت الآية من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا. سبحان الله، أثبت الله لهم الإيمان في أول الآية. حتى لا يأتي بعد ذلك طاعن أو مشكك أو زنديق ليطعن بهذه الواقعة في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
الله أكبر. هذه الآية بهذه الألفاظ القليلة لكن تحمل معاني ضخمة
ومنهجاً
عظيمة.
نعم.
ومنهج متكامل الأركان.
نعم
نعم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الذين قتلوا هذا الرجل وظنوا أنه متعوذا من سيوفهم؟
نعم، علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم رسول الله، وما كان من الصحابة رضي الله عنهم إلا أن امتثلوا هذا الأمر بعد ذلك. فالصحابة كما ذكرت دكتور مصطفى كانوا في بيئة تربوية وكانوا في مجتمع تشريع، فكان من الوارد جدا أن يقع، بل وهذا من الطبيعي أن يقع من بعضهم بعض الزلات وبعض الأخطاء اليسيرة.
أنا أخشى الوقت. نعم. يداهمنا. حضرتك عندك فيض من المعلومات الجميل وكلنا نشتاق إليه، لكن عايز أركز في هذا التبين حتى يعني. نعم. نقف عند الدليل المطلوب في مثل. نعم. هذه الوقائع.
نعم. في مثل هذه الواقعة الله تبارك وتعالى أمرهم بعد ذلك أن يتبينوا وألا يحكم أحد بالظن على أخيه.
هنا نزلت آية الحجرات؟
لا، آية الحجرات نزلت بواقعة تشبه هذه الواقعة للوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه وأرضاه، حينما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي بصدقات بني المصطلق، فذهب الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فلما ذهب الوليد خرج القوم في استقباله ظن الوليد أن القوم قد ارتدوا، أو نقل للوليد أن القوم قد ارتدوا فظن أنهم خرجوا لقتله، فعاد إلى رسول الله.
يعني ربما فعلا يكون خبر نقل إليه
لم يتبين.
آه.
ولم يتبين. فعاد الوليد إلى رسول الله وأخبره بأنهم قد ارتدوا وخرجوا من الإسلام ومنعوا الزكاة
دون أن يلتقيهم
ودون أن يتبين. نعم.
هو رآهم قادمين عليه.
نعم.
فتركهم وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
عاد إلى رسول الله. وللأمانة العلمية كل الروايات التي وردت فيها في سبب نزول آية الحجرات، ألا وهي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيها ضعف ظاهر كما قال علماؤنا. وربما رواية الوليد تعتبر يعني من أصح الروايات التي نقلت إلينا في سبب نزول هذه الآية. لم يتبين رضي الله عنه وأرضاه، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بأن بني المصطلق منعت الزكاة وأرادت قتله وارتدوا عن الإسلام. فما كان من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أراد أن يجهز الجيش ليعود وليذهب الجيش إلى بني المصطلق، فما كان من سيد بني المصطلق إلا أن استبطأ رسول الله، يعني قال اتأخر عني ليه، فأخذ الصدقات.
يعني بني المصطلق كانوا جاهزين لدفع الصدقات.
نعم. وخرجوا لاستقباله. فلما استبطأوا هذا الرسول حملوا الصدقات بأنفسهم وذهبوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أردت قتل رسولي؟ قال: والذي بعثك بالحق ما رأيته وما جاء إلينا. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
طيب فاسق هنا يعني هذا صحابي، يعني هذه التسمية
أحسنت
عامة أم يعني حضرتك تعرف ما أريد أن أقول على.
نعم.
على تحرج مني يعني.
طيب. الفسق في القرآن فسقين، أو الفسق في القرآن فسقان، والكفر كفران، والظلم ظلمان، فسق أصغر وفسق أكبر، ظلم أكبر وظلم أصغر، كفر أكبر وكفر أصغر. حينما نقيس الآن ونعطي الآن مقارنة ومقاربة بين قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، هل هو مدلول الآية كما جاء على لسان نبي الله يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟
لا طبعا.
محال.
لكن هذا تفصيل يشرحه العلماء.
الفسق هنا معصية. الفسق هنا معصية، على خلاف فسق النفاق وعلى خلاف فسق الكفر العياذ بالله.
معروف هذا لأن هذا صحابي.
نعم.
لكن وقع في زلة كان ممكن أن ينبني عليها.
نعم
يعني مقتلة عظيمة.
وللتنبيه أقول وإن سلمنا لصحة الرواية وإلا فقد تكلم بعض علمائنا وضعفوا هذه الرواية كما ذكرت الآن آنفا، لكن لو سلمنا بذلك الفسق هنا ليس هو فسق والعياذ بالله الكفر ولا فسق الردة، لا، ولكنه فسق الذنب.
فسق الذنب. نعم. لكن خلينا نأخذ بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
نعم. نعم.
خصوصا هي كذلك. أن السبب هي كذلك. في ضعف من، نعم. من حيث يعني، نعم. درجة الأحاديث والروايات وما إلى ذلك. نعم. يعني. لكن عموم الآية خلق عام.
نعم.
يعني كأنها تحذير لمن ينقل خبرا ربما يترتب عليه هتك أعراض أو العياذ بالله مقتلة أو ظلم أحد دون التحقق، هذا التصق به من قام بهذا دون تثبت، التحق به لقب أو اسم الفاسق، والذي قال الله عنه في برضو في سياق السورة بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
نعم. ولكن تاب الله عليهم. ولكن تاب الله عليهم، يعني إذا كان هذا لحق ببعض الصحابة رضي الله عنهم إلا أن الله تبارك وتعالى تاب عليهم سبحانه وتعالى.
لا شك مقام الصحابة. نعم. محفوظ، لكن أقصد دلالة هذه الآية مفتوحة إلى يوم القيامة والعمل. نعم. بها إلى يوم، وهذا خلق
الآية
أصيل في المجتمع المسلم.
الآية عامة.
الذي لا يثرثر. نعم. ولا يتكلم بكل من يسمع أو ينبغي أن يكون. نعم. كذلك، ولا يعني يفتح فمه لكل كلمة يقولها بهذه السهولة.
نعم.
خصوصا في وقت الأزمات اللي أنا عايز يعني الوقت داهمنا.
نعم.
وقت الأزمة ربما له أحكام مختلفة.
نعم.
وقت النازلة.
نعم.
حتى في نقل الأخبار. نعم. ما تقول في هذا؟
نعم، أقول كما قلت أنفا، الكلمات خطيرة حتى وتشتد خطورة الكلمات في وقت النوازل. لذا لو تأملنا الآن واقعة من أشد الوقائع التي مرت على المسلمين، وكيف عملت الشائعات في هذه الواقعة في يوم أحد. هذا اليوم وكلنا يعلم ما وقع عن المسلمين يوم أحد، انتصر المسلمون في أول المعركة وكان النصر حليفا للإسلام والمسلمين، ولكنني أقول شاء ربنا وقدر وتحققت سنة كونية أن يتغير بعض الأمر في أول المعركة وينتصر المسلمون، يعني انتصارا جزئيا، لأن المعركة بفضل الله تبارك وتعالى حسمت للإسلام والمسلمين في حمراء الأسد. لكن لما انقلبت الموازين وفتحت ثغرة من ثغور المسلمين، أقبل المشركون بقيادة خالد بن الوليد فقتل عدد كبير من الصحابة الكرام. وهنا دكتور مصطفى، كان ممن قتل يومها الصحابي المبارك مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب كان من مناقبه، وأنا أعلم أن بعض أحبابنا ربما يسمع إلى هذه اللطيفة لأول مرة، كان من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان به شبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم، كان إذا لبس لأمة الحرب كان به شبه كبير بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل مصعب رضي الله عنه وأرضاه أذيع في أرض المعركة، وهذا هو الشاهد، أن الذي قتل من؟ رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
للشبه الذي كان بينه وبين رسول الله. فلما سمع الصحابة، وانظر إلى خطورة الكلمة وإلى خطورة عدم التثبت من الكلمة وقت النازلة، لما سمع الصحابة رضي الله عنهم ذلك ماذا فعل الصحابة؟ انقسموا إلى عدة أقسام. قسم من الصحابة تركوا المعركة وعادوا إلى المدينة، تولوا يومها، وكان من بينهم فضائل الصحابة كعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهؤلاء عفى الله عنهم بنص آية آل عمران. هذا قسم. القسم الثاني جلس على الأرض وترك أسلحته واستسلم للموت، وكل هذا ورسول الله حي، ولكن إذاعة الخبر. وهنا يعني نقف وقفة مع خطورة الإعلام. الإعلام من أخطر ما يكون إن لم يكن في صالح البلاد وإن لم يكن في صالح الدين، فالإعلام خطير. الصحابة الكرام كل في مكانه، ولكنهم أشيع فقط أن رسول الله قتل، فكان هذا سببا في تفرق جيش المسلمين آنذاك. جلسوا على الأرض واستسلموا للموت بالفعل، ومر عليهم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال لهم ما بالكم؟ قالوا قتل رسول الله، وماذا نصنع بالحياة بعده؟ قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله.
كأنهم على يقين أن الخبر صحيح وهو لم يكن كذلك.
هنا نقف مع أهمية التبين ومع أهمية التثبت. لذا إذا أردت أن تنظر إلى واقعة أخرى من أشد الوقائع التي مرت على الصحابة الكرام، لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى بلاد الحبشة إلى الهجرة الأولى، وأذن النبي للصحابة الكرام أن يخرج الصحابة إلى بلاد الحبشة، فخرجوا إليها وكانوا في أمن وكانوا في أمان، إلا أنهم سمعوا أن قريشا قد أسلمت. كيف ذلك؟ السبب في ذلك ما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى الكعبة ليصلي لربه تبارك وتعالى في أيام عمه أبي طالب، فقرأ سورة النجم والمشركون يجلسون حوله يستمعون إلى حلاوة القرآن من رسول الله. انظر، يعني استشعر معي الآن حلاوة القرآن إذا قرأه من أنزل الله عليه القرآن
صلوات الله وسلم.
صلوات ربي وتسليماته عليه. يعني الواحد لما بيسمع كده قرأنا العظام الكبار، يعني سبحان الله كاد القلب أن يذوب. فكيف إذا سمع الواحد منا حلاوة القرآن ممن أنزل الله عليه القرآن صلوات ربي وتسليماته عليه؟ قرأ سورة النجم والمشركون في أنديتهم، فلما رأوا رسول الله قائم أمام الكعبة فاقتربوا منه. وسورة النجم كلماتها كلمات مؤثرة، والعرب كانوا أهل لغة. فلما وصل المصطفى إلى قوله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، آية سجدة. فسجد رسول الله أمامهم، والله سجدوا وسجد أغلبهم وأكثرهم خلف رسول الله في بيت الله الحرام.
وكانوا مشركين،
وكانوا على الشرك، وكانوا على الشرك.
هيمنة القرآن.
هذا موضوع مستقل كبير، يعني نسأل الله أن يعمر قلوبنا بالقرآن. فالخبر بدلا من أن ينتشر أن قريشا قد سجدت، إلى أن وصل الخبر إلى بلاد الحبشة أن قريش قد
أسلمت.
كما فعل النبي مع عبد الله بن أبي، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب. الناس لن تقول أن محمدا يقتل أو قتل عبد الله بن أبي، ولكن الخبر حينما
هو محسوب على الصحابة ينتشر. لكن لكن هذا نقل إيجابي، يعني هذه الواقعة في 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 خانة الأخبار.
ولكن بكل أسف طيب. ولكن بكل يعني أسف دفع الصحابة ضريبة ذلك. إن كان الخبر طيبا، إلا أن الصحابة دفعوا ضريبة هذا الخبر
في الحبشة.
هم في الحبشة حينما علموا بأن الصحابة عفوا بأن قريشا قد أسلمت، قالوا كلمة عشائرنا أحب إلينا.
نرجع بقى
الغربة. نسأل الله ألا يعني يكتبها على
هو دي بقى ما يترتب على الشائعة، حتى وإن كان ظاهرها في خير يترتب عليها ضرر كبير.
هنا جميعا
هنا عظمة التثبت والتبين ودقة ألفاظ القرآن وعظمتها وعميق دلالاتها كلام رب العزة والجلال، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تعرف الندم، لأن فعلا بعد الإنسان يرتب نفسه ويبني تصرفاته على خبر كاذب، كيف سيكون حال ندم فظيع. يعني
هنا علم يعني الصحابة وسمع الصحابة، انظر كيف يعني وقع الندم في هذه القصة. علم الصحابة أن قريشا قد أسلمت، فقالوا عشائرنا أحب إلينا. احنا هنا في غربة وفي بلد مش بلدنا، ولا نرجع بلدنا أحسن. أشعرنا يعني عشائرنا أحب إلينا،
خلاص انتفى سبب الهجرة.
فعادوا مرة ثانية. وقبل أن يصلوا إلى مكة بساعة، على أبواب مكة وصلهم الخبر اليقيني أن هذه شائعة.
كانوا عادوا بالفعل،
عادوا وصلوا بينهم وبين مكة ساعة، يعني يقول مثلا 50 كيلو مثلا تقريبا. يعني على أبواب مكة، على أبواب الحرم، خلاص حاجة بسيطة جدا، على آخر نهار يكونوا في مكة. فعلموا أن هذه إشاعة، وأن قريش ما زالت في كبرها وفي حربها على رسول الله وعلى الإسلام وعلى المسلمين.
لهم بقوا في حماية النجاشي في الحبشة، ولا يعني ماذا يفعلون في الواقع؟
انقسموا إلى فريقين. إلى فريق أراد أن يعود وبالفعل عاد مرة ثانية إلى الحبشة، والفريق الآخر استسلم إلى الأرض الواقع، إلى الأمر الواقع، ونزل بجوار واحد من عظماء قريش. كل واحد منهم بحث إلى عظيم، بحث عن عظيم من عظماء قريش، فنزل في جواره وذاق العذاب أصنافا وألوانا، وكان السبب
شائعة.
الشائعة خطيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياك والمشاهدين ومشاهدات شر الشائعات.
آمين. إحنا في وباء، يعني نسأل الله أن يسلم الأرض منه يا رب العالمين. ويجعل ما هو قادم خيرا مما مضى على أمين. كل المستويات يا حي يا قيوم.
أمين يا رب.
التعامل مع هذه الجائحة بالشائعة وعدم التثبت هل له يعني أثر شرعي وأثر نفسي وأخلاقي على المجتمع؟ يعني مثلا التعامل بإحصائيات كاذبة إن مثلا يعني العدد بيزيد من العدوى وما إلى ذلك، التلاعب بهذه الإحصائيات أليس له ممكن يكون له أثر نفسي ومحبط ويدفع الناس إلى اليأس وإلى كذا وكذا ويضعف يقين الناس في ربهم وفي الأخذ بالأسباب والاحتياطات؟
أنا أدع هذا إلى الأطباء النفسيين، يعني من
أصحاب أتكلم عن الجانب الشرعي.
لكنني أتكلم أنا عن الجانب الشرعي ألا وهو نعم كما قال رب العالمين وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. عظيم أن تقول الكلمة فتبلغ الآفاق دون أن تعرف أين ذهبت،
خصوصا الكلمة الآن أصبحت سهلة في يدي صاحبها، الموبايل والمواقع والدنيا مفتوحة.
طيب لو أردنا الآن أن نذكر حديث بلال بن الحارث المزني، حديث مرعب ورب الكعبة، يجعل الواحد منا يفكر 1000 مرة قبل أن يقول كلمة. رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت. هو قال كلمة في يوم من الأيام يعني مش واخد باله، بس كلمة طيبة نفع الله بها،
لا يلقي لها
بالا، لا يلقي لها بالا، دي رواية تانية، لا يلقي لها بالا، فعلا لا يلقي لها بالا، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة.
كيف؟ أنا دائما عايز أفهم الحديث ده.
نعم. يعني طب أتمه؟
لا طبعا أتمه. يعني الجزئية دي تحديدا يعني. نعم. يعني إيه لا يلقي لها بالا؟
يعني أن يقول كلمة من ثناء من ثنايا الكلام من الكلام العادي، أمر بمعروف نهى عن منكر ذكر الله، يعني رأى واحدا من العصاة على ذنب فدعا الله له بالهداية، أي كلمة من كلام الخير. لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
لكن أكيد يبقى وراء هذا نية في عمل الخير، ولا لا يلقي لها بالا؟ أنا عايز دقة في المعنى بس تفهمني معلش.
الله الله
عشان باخد منكم كدعاء. نعم. وبقول للناس
الله يبارك فيك يا استاذ مصطفى، هذا الحديث إن حث فإنما يحث على أن ينتقي الواحد منا ألفاظه. كان الشافعي يقول ليونس ابن عبد الأعلى، يقول له يا يونس أكس ألفاظك أحسنها.
تاني الجملة دي.
كان الشافعي رحمة الله تعالى عليه ونور الله قبره وضريحه يقول يا يونس أكس ألفاظك أحسنها. عندنا في البلد يقول لك الملاف السعد.
الله هي بالمعنى ده.
وربنا تبارك وتعالى قال هذا في القرآن. وقل لعبادي يقولوا الحسنى أم التي هي أحسن؟
التي هي أحسن.
التي هي أحسن. فأنت مطالب بهذا الحديث أن تنتقي ألفاظك. ليه؟ لعل كلمة توافق رضوان الله تبارك وتعالى، يعني يحل عليك رضا ربك تبارك وتعالى إلى يوم القيامة.
وعندنا الرواية اللي حضرتك أيضا سقطها يعني في وإحنا بندردش، الرجل الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان مصاب بالحمى يعني مريض. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس طهور.
نعم.
كلمة جميلة طيبة وفيها دعاء. نعم. من سيد الخلق
صلى الله عليه وسلم
من خير فم في. نعم. هذا الوجود فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور.
نعم.
فماذا كان رد الرجل وماذا كان رد النبي على رد؟
قال بالحمى تفور هذا الرجل. فما كان منه إلا أن استجاب الله له تبارك وتعالى ومات فيها. يعني أعطيك مثالا آخر،
النبي بيقول لك لا بأس طهور. نعم. تقول لحمى تفور.
نعم.
هي كذلك
كان. نعم.
يعني الكلمة هي نعم. نقصد خطورة الكلمة ممكن تجلب السعادة للإنسان. نعم. وممكن تورده المهالك.
نعم. كان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، كان اسمه سعيد بن المسيب ابن حزن، يقول
حزن الأمور الصعبة.
وكان اسم جده كذلك. فلما لقيه رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أراد أن يعني يغير اسمه، وكانت هذه من عادات المصطفى النبيلة صلوات ربي وتسليماته عليه، أراد أن يبدل اسمه، فأبى هذا الرجل، قال لن أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد فما زالت الحزونة فينا إلى يومنا هذا. شؤم المخالفة وشؤم الإصرار على هذه الأسماء التي يعني سبحان الله يعني ربما فيها مخالفة للشرع، وخلاف ذلك أنه رد أمر النبي، وكفى به من شقاوة أن يرد العبد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذا ثم أمر النبي لا يدعو إلا إلى كل خير صلوات الله وسلم عليه. هذا اسمه ما اسمك؟ يقول حرب، يقول بل سلم. وهذه معروفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة للتفاؤل حتى في الأوقات الصعبة، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. أليست يعني هذه أمور يحتاجها فيما يخص الدعاء الداعية؟ الناس تنظر إلى الكلمة الطيبة وتحتاجها لترفع المناعة النفسية عند الناس، خصوصا في وقت الأزمات والمحن والابتلاء.
أشد الأوقات التي مرت على نبينا صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية حينما كان في الغار، ماذا قال للصديق؟ لا تحزن،
لا تحزن،
إن الله معنا. في شدة هذه الأزمات، وأنا أخاطب الآن الأمة الآن وأقول لا تحزني، إن الله معنا، لكن بشرط أن نحقق العبودية له تبارك وتعالى. أستاذ مصطفى، أنا إلى يومنا هذا حينما يعني أسير في الشارع وأرى الذنوب والمعاصي، وأنا والله لا أبرئ نفسي ولست سلطانا على أحد، ولكنني أخاطب إخواني وأحبابي، حينما أرى الذنوب والمعاصي، هذا الذي لا يصلي، وهذه المتبرجة، وهذا الذي إلى الآن يرى الحرام ويسمع الحرام ويأكل الحرام، متى ستتوب؟ كورونا الآن، كورونا الآن فضح البشرية أمام حجمها الحقيقي.
نسأل الله العفو والعافية. وخلينا نقول كما قال رب العزة والجلال، وما هي إلا ذكرى للبشر.
أنا لا أقنط أحدا
بشكل عام.
نعم.
فضلت الشيخ أحمد سمير، يعني قبل أن أشكرك أنا يعني أتوجه للسادة مشاهدي قناة الندى بأمر مهم نذكرهم به دائما، وأنتم أهل الذكرى وأهل السبق إلى كل خير، أن قناة الندى لا تزال في حاجة إلى دعمكم وإلى صدقاتكم، وإلى أنا أحبش كلمة تبرع، لكن الصدقة لها دلالتها ولها نورها ولها برهانها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في أيام نحتاج إلى يعني دفع الابتلاء بهذا حتى يستمر هذا النور وهذه الدروس وهذه المحاضرات وهذه اللقاءات التي نحن في أمس الحاجة إليها، خصوصا في هذا الأمر. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا البلاء والوباء، وأن يأخذ بنواصينا إليه بعفو وعافية أقذى الكرام عليه. ادعموا قناة الندى الفضائية، احنا مقبلين على شهر الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان على فضل وسعة وبركة وشفاء وعافية ورحمة ونور، وأن يوسع الله أرزاقكم جميعا يا رب العالمين. أنا أعلم أنكم لن تقصروا في هذا الدعم حتى يتواصل العطاء والدندنة حول كتاب الله تبارك وتعالى وحول سنة النبي الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه. وفي الختام أتوجه بخالص الشكر والدعاء والتقدير لأخي الحبيب فضيلة الشيخ الداعية المبارك الشيخ أحمد سمير، جزاك الله خيرا، أسعدتنا. أنا عارف يعني الوقت دهمنا، لكن عندك كلام كثير وجميل، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، أكرمكم الله. واللقاء مستمر، لقاء خاص مستمر مع حضراتكم، فاصل نرجع لحضراتكم. السلام عليكم.